الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 61 بعد 100 الأولى، في 24 من شهر ربيع الثاني لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا وفقهم الله تعالى أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289، 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ عبد الله، يقول: اشتريت بضاعة بنظام الأجل وتسببت في خسارتي لعيب كان فيها بشهادة الأطباء والمختصين من أهل المجال، وحان وقت سداد ثمن هذه البضاعة فسددت ما علي إلا جزءا منها قدرته مقابل العيب الذي كان فيها، وقد رفض صاحب هذه البضاعة الاعتراف بالعيب، فما توجيهكم في هذه المسألة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه المسألة التي سأل عنها أخونا عبد الله حول هذه المعاملة، من أنه قد اشترى بضاعة بنظام الأجل وتسببت في خسارته لعيب كان موجودا فيها بشهادة المختصين، فلذا خصم مبلغا من المبلغ الذي عليه مقابل هذا العيب، فهل ما فعله هذا حرام أم غير حرام؟ نقول لأخينا عبد الله: لا يمكن أن نجيبك جوابا مفصلا في هذا، بمعنى أن نجيبك جوابا ملزما، وإنما نعطيك ضابطا عاما، ألا وهو أن من اشترى بضاعة وهذه البضاعة كان فيها عيب مؤثر، فإنه يكون بالخيار، إما أن يرد البضاعة ويأخذ ماله، وإما أنه يبقي البضاعة ويخصم منه وينزل من مبلغ البضاعة بقدر هذا العيب. فإما أن ترد البضاعة وأن تأخذ مالك، وإما أنك تأخذ البضاعة بقيمتها وهي معيبة، فتكون بالخيار، وهذا ما يسميه علماؤنا الخيار بالعيب، الخيار بالعيب. هذه القاعدة العامة، هذه القاعدة العامة. أما إنزال ذلك على واقعتك، فإننا نقول: هات المختصين وعقد هذا الرجل مجلسا، وهم الذين يحكمون، لست تحكم أنت. كما أن هذا الرجل يقول أنا مصيب ولم يعترف بهذا العيب، فكذلك قد يكون أنت مثلا كذلك قد تكون مدعيا للعيب، فلهذا نقول لابد من إحضار مجلس من المختصين يفصل بينكم. أما كقاعدة عامة فقد بيناها لك، وأن الخيار بالعيب وارد في الشريعة، ويدل على ذلك خبر المصراه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه من اشترى مصراة، يعني بهيمة على أنها حلوب، فبان غير ذلك، فإنه يردها وصاعا من تمر. كذلك أيضا هذا الخبر المصراة، وكذلك أيضا في كل معيب، فالمعيب يوجب خيارا، المعيب يوجب خيارا، إما أن ترجع البضاعة وتأخذ مالك، وإما أن يخصم من المبلغ بقدر هذا العيب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ميث غمر من الأخ محمد، يقول: أشكل علي كيف مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، مع وجود أغنياء الصحابة رضي الله عنهم مثل أبي عثمان وأبي بكر، وأيضا الدرع يعتبر سلاحا، فهل يجوز رهن السلاح؟ ثم إنه لما مات صلى الله عليه وسلم كان عنده 7 دنانير، أي ما يعادل 20,000 جنيه، وهي أكثر من ثمن الدرع، فما توجيهكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه، هذا ثبت كما عند البخاري، وقد جاء هذا في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره. واعلم يا أخي لعلك تردد أو لا تردد، قد يكون هذا منك، لكن اعلم أن هذه شبهة يثيرها العقلانيون ويثيرها الذين يردون أحاديث في صحيح البخاري ويشوشون على صحيح البخاري ويقولون ويردون على هذا الحديث إيرادات عديدة. من ذلك أنهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح الله سبحانه وتعالى عليه وصار عنده من المال ما صار بعدما أفاء الله عز وجل عليه من الأموال، فكيف أصلا يتخذ أو يأخذ من يهودي شعيرا، وهو صلى الله عليه وسلم كان قد وجد شيئا من الغنى. الأمر الثاني أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا واحتاج أن يأخذ طعاما من يهودي وكذا لأخذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم أغنياء كعثمان رضي الله عنه وكعبد الرحمن بن عوف وغيرهما، فلماذا يأخذ من يهودي؟ ويقولون أيضا كذلك اليهود قد أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة وقال لا يبقى في الجزيرة دينان، وأمر لا يبقى في جزيرة العرب أحد من اليهود، يريدون هذه الإشكالات وبناء عليه يضعفون الحديث عند البخاري. وللرد على هؤلاء أولا نقول لهم حنانيكم، فأنتم قد بنيتم هذا العرش على ماء، ألا وهو وما يدريكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ هذا الشعير لفقر صلى الله عليه وسلم، هذه معاملة بيع وشراء، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم شعيرا صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا لدوابه وكذا، ورهن اليهودية درعه صلى الله عليه وسلم، فما الإشكال في ذلك؟ معاملة بالبيع فيها رهن، فما الإشكال في هذا؟ ولهذا العلماء أخذوا من هذا فوائد، منها جواز التعامل مع أهل الكتاب في البيع والشراء ولا إشكال، وجواز الرهن في الحضر، وأنه لا يلزم يكون الرهن في السفر بل جواز الرهن في الحضر، وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه لهذا اليهودي وهو في الحضر، فجواز التعامل مع اليهودي وجواز الرهن لا إشكال. وقد جاء في الحديث الصحيح في عند البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي شعيرا إلى أجل ورهنه درعه، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي شعيرا إلى أجل ورهنه درعه صلى الله عليه وسلم، ما يدريكم أن النبي إنما اشترى ذلك لفقره، هذه واحدة. الثانية لو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى ذلك لفقره، فإن هذا لا يعارض بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صار له سهم وقد صار له نوع مال وكذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، لكن اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما، وكان صلى الله عليه وسلم يبذل ماله، وقد يكون الإنسان عنده مال لكن ينفقه في سبيل الله، وهذا كان من خلقه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا. ومن ذلك أنه قال كما عند البخاري أيضا من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي، فقد يكون إنسان عنده مال نعم لكن يبذله في النفقات، وأنتم تعلمون المسألة أن الإنسان قد ينفق كل ماله، أبو بكر رضي الله عنه أنفق كل ماله وكان من الأغنياء وأنفق كل ماله، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، فأبو بكر أنفق كل مال، فقد يكون الإنسان عنده مال كثير نعم أو عنده كذا، ومع ذلك ينفق ماله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما يبذل، ولربما أتى عليه وقت احتاج إلى ذلك. الأمر الذي بعد ذلك أنه لماذا لم يأخذ من أغنياء الصحابة؟ هذا ليس أخذا لأموال، حتى نقول لماذا لم يأخذ من أغنياء الصحابة، هذا أخذ شعير، وقد لا يكون عند أغنياء الصحابة الشعير، عندهم أموال لكن ما عندهم شعير، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي الشعير الذي كان عنده، ولأن أهل المدينة ربما ما يكون عندهم هذا إلا عند من؟ إلا عند اليهود. فما الإشكال في ذلك؟ فما الإشكال في ذلك؟ الأمر الذي بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أخذ من اليهودي هذا الشعير ورهن ودرعه لبيان الجواز، أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه المعاملة جائزة وأن المعاملة مع أهل الكتاب جائزة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم الهدايا، وكان النبي إذا قبل الهدية أثاب عليه ليبين صلى الله عليه وسلم الجواز. فأقول حننيكم كل هذا إنما هو لضعف عقولكم، وأقول هل رجعتم إلى العلماء وإلى شروح العلماء وإلى كلام أهل العلم على هذه الأحاديث ثم بعد ذلك تتكلمون، أو أنكم تريدون التشويش وفقط كل ما عندكم من هدف هو رد صحيح البخاري؟ ونقول لكم إن الموقف من صحيح البخاري ليس موقفا من محمد ابن إسماعيل البخاري إمام المحدثين، وإنما هو موقف من السنة، لأن هذا الحديث ثابت باتفاق العلماء ولم يضعفه عالم واحد، وأنتم تردون تردونه لعلة الإسنادية؟ أنتم من علماء الحديث؟ لا. تردونه لأن العلماء أنكروه؟ لا. إذن على ما تردونه؟ لأنه خلف عقولكم. ولهذا ليس موقفكم مع هذا الحديث فقط، إنما موقفكم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا توافق عقولكم، فهذا الخبر يرد وذاك الخبر يرد، حتى آيات القرآن. آيات القرآن قلتم في قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه نقرأها في الصلاة نعم، لكن في تعاملاتنا الحياتية وجدنا المرأة الآن تشارك الرجل بل وقد تسبق الرجل في بعض المجالات، فعلام تبقى حصة المرأة نصف من حصة الرجل، علام لا نجعل المرأة كرجل، هكذا يقولون. فليس الموقف حتى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الموقف يا إخواني من الشرع، الموقف من النصوص الشرعية التي تخالف عقولهم، فحينئذ يقولون لا نقبل هذا الحديث ولا نقبل ذاك، وليس أنهم قدسية للبخاري، ولهذا يجيبون التحذير من صحيح البخاري لأنه عندهم يخالف العقول. ومن أبرز هؤلاء في هذا العصر الذين كان لهم السبق قبل حثالة هؤلاء من بحيري وعيسى وكذا الغزالي، محمد الغزالي، محمد الغزالي في كتابه السيء السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، وصار يرد على سادات الأئمة الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم، ويقول هذا يستوجب التعارض. التعارض هذا في ذهنك ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحذروا هذه المدرسة بارك الله فيكم. أنا أقول هذا مستغلا الجواب عن هذه الشبهة كأمر عام، وإلا أخونا الذي سأل قد لا يكون اطلع على هذا، أو يكون قد نقل شبهة نقلت إليه أو غير ذلك، المهم جاءك الجواب يا أخي بارك الله فيك. هذه معاملة بيع عادية ما في إشكال، والتعامل مع أهل الكتاب جائز، ولا تلزمني أن أتعامل مع المسلم، هل في إلزام أن أتعامل مع المسلم؟ وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا أو كذا، إن النبي كان يمر عليه أحوال صلى الله عليه وسلم يجد صلى الله عليه وسلم ولا يجد. أما السبعة دنانير هذه التي تقول يعني عنها، النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، وما تركه فهو صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم ما تركناه فهو صدقة، وهذا كان قبل، هذا كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم مات وهذه السبعة دراهم موجود. أما البيع الذي أخذ إلى أجل، إلى أجل حتى لو جاءه النبي صلى الله عليه وسلم مال لا يلزم أن يسدد قبل الأجل، ينتظر الأجل، وقد رهن الدرع وهذه معاملة بيع جائزة ما في إشكال، إن كان هناك دليل على أن المسلم لا يتعامل مع أهل الكتاب هاتوا لنا الدليل، هاتوا لنا الدليل إذا كان هذا. وأما إجلاء أهل الكتاب عن الجزيرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى من اليهود يهود خيبر يعملون في الأرض للمسلمين، مع العلم اعلموا أن الممنوع هو أن يتملك أهل الكتاب في جزيرة العرب ويكون لهم ملكية، أما أن يبقى أهل الكتاب أو أحد من أهل الكتاب في جزيرة العرب من أجل عمل رأى ولي الأمر أن يبقي بعضهم لعمل ولمصلحة فهذا لا بأس فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا هو الذي أبقى يهود خيبر يعملون في الأرض ولهم النصف وللمسلمين النصف، وبقي هذا في عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي صدر من خلافة عمر، ثم أجلاهم بعد ذلك عمر. فلهذا الإمام لو رأى أنه يبقي بعض أهل الكتاب ويستجلب ويستخدم بعض أهل الكتاب للعمل في جزيرة العرب فهذا جائز. المهم أنهم واحد لا يتملكون فيها، اثنان لا يرفعون ديانة فيها ولا يبنون معابد ولا غير ذلك كما يسمون يعني، ولا يظهرون دينهم، إذ لا يجتمع في الجزيرة دينان والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: ما حكم من يترك السنن مطلقا ويقتصد على الفرائض؟
الحمد لله رب العالمين، معلوم أن الفرائض هي التي يجب على الإنسان أداؤها، وقد جاء في الصحيحين في حديث العربي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وأما هذه السنن فمن فعلها أثيب عليها، ومن لم يفعل فإنه لا يأثم. ولكن مع ذلك العلماء عابوا ذلك، ومن أهل العلم من قال لما سئل عن رجل بأنه لا يأتي نوافل أو لا يوتر ويواظب على ذلك، فقال: ذاك رجل سوء، أو رجل سوء، ذاك رجل سوء، يعني فاته خير عظيم، وليس أنه آثم ولكن فاته خير عظيم. ثم إنه يوشك التارك لهذه النوافل أن يترك الفرائض بعد ذلك، لأن هذا يدل على عدم رغبته، فيوشك من ترك النوافل ولا يصليها قط أن يترك الفرائض كذلك، وهذا هو الغالب. أما لو اقتصر على الفرائض فقد أتى بالواجب عليه، لكن ينصح هذا الذي يترك النوافل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له رؤيا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ مصطفى، يقول: هل يجزئ ذبح عجل عقيقة عن طفلين ولد وبنت؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجزئ ذلك في أصح قولي أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في سنته أنه يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشات. فإذا أتى بعجل عن الاثنين ما أجزأ، لا بد أن يكون هناك ذبح لكل واحد، يذبح عن الجارية شاة ويذبح عن الغلام شاتين، وإذا لم يجد إلا شاة عن الغلام فإنه يذبحها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا لم يجد إلا شاة يذبحها عن الغلام. أما أن يجمع بينهما في ذبح واحد فهذا خلاف المقصود، ولهذا فإن العقيقة بخلاف الأضحية في هذا، بخلاف الأضحية في هذا، إذ العقيقة المراد منها أن الإنسان يذبح نفسا مكان نفس رزقه الله إياه، فقد رزقك الله عز وجل بنفس فاذبح نفسا مكانها، هنا رزقك الله بنفسين ذكر وأنثى، فعلى ما تذبح نفسا واحدة؟ فاذبح إذن مقابل كل نفس نفسا كذلك، فتتقرب إلى الله عز وجل بالذبح، ويكون هذا من شكر الله سبحانه وتعالى. ولما كانت النعمة في الذكر أتم من النعمة في الأنثى جعل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر شاتين وعن الجارية شاة، لكن من لم يجد إلا شاة واحدة عن الذكر فإنه يذبحها. وقد يقول قائل: لكن هذا العجل قد يكون أفضل وأوفر لحما. نقول: بارك الله فيك، بع هذا العجل واشتري ثلاث شيا، شاة عن الأنثى وشاتين عن الذكر، واشتري باقي الثمن لحما وأكل الناس وجد بما عندك، لكن تلك هي السنة في أصح قولي أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخت أم عبد الرحمن، تقول: كلما توفر معي مبلغ مالي اشتريت به ذهبا منه للزينة ومنه ستر لي في أي طريقة أقوم ببيعه، فهل فيه زكاة؟ وكيف أقدرها من حيث النصاب ووقت الإخراج؟ وهل يخرج ذهبا أم مالا؟
الحمد لله رب العالمين، زكاة الحلي عند المرأة قد اختلف فيها العلماء والفقهاء، والصحيح الذي نرجح في ذلك أن الزكاة ليست في هذا واجبة بل هي مستحبة وليست واجبة، وقد نقل في ذلك كلام جماهير أهل العلم، وقد بحثنا هذه المسألة ببسط، وننصح أختنا أن ترجع إلى بحث زكاة الحلي، ونرجو من إخواننا لو ما أبرزوه على الموقع يبرزونه، لأن البحث كان مطولا في نقلات عظيمة جدا ومهمة، وأن الراجح هو أن الذهب ذهب الحلي الذي تتحلى به المرأة لا زكاة فيه، لأنه من باب القنية وليس من باب المال، إنما هو من باب القنية ليس من باب ما يرجى فيه النماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال العلماء: فدل هذا على أن كل ما يتخذ للقنية فليس فيه زكاة، وغير ذلك من الأدلة. وقد نقل الترمذي رحمه الله تعالى هذا عن جماهير أهل العلم، ولهذا نقول لا زكاة فيه. لكن هذا في الذهب الذي تتحلى به المرأة وهو زينة لها وفقط. أما أن امرأة كلما جاءها مال قالت أشتري ذهبا، لماذا؟ لأدخر هذا الذهب لأبيعه في وقت من الأوقات فاحتاج إلى مال، فهي تدخر هذا المال في صورة ذهب، وهي كذلك أيضا بعد ذلك تخرج تبيع هذا الذهب إذا احتاجت إلى هذا المال. فالمراد عندها هنا ليس هو التحلي، والمقصود هو التحلي، وإلا ما اشترت ذهبا، وإنما المقصود عندها هو الحفاظ على المال وصيانة المال عندها، ولكن جعل ذلك في صورة ماذا؟ في صورة ذهب، فتستفيد الأمرين. فنقول الأحوط لك في هذه الحال بارك الله فيك أنك تخرجين الزكاة في هذا الأمر، أن الزكاة هنا تكون زكاة مال وليست حليا. وعليه فكما قدمنا أن الحلي لا تجب فيه الزكاة في أصح قولي أهل العلم، أما الآن الذهب الذي معك ليس حليا وإنما هو مال مدخر، وعليه فأخرجي الزكاة عن الذي معك لأنه زكاة مال وليس زكاة حلي. فتأتينا بارك الله فيك على رأس الحول، قدري ما معك، انظري إلى السعر، قدري ما معك، ثم أخرجي ربع العشر، يعني عن كل 40,000 تخرجين 1,000، وعن كل 100,000 تخرجين 2,500، هذا كل عام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: ما حكم هذه الكلمات في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: وأحسن منك لم ترق الطعين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وهل فيها غلو؟
الحمد لله رب العالمين. أذن البيتان نسب إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه، والله أعلم. وقد نقل بعض الطلاب عن علامة العثيمين أنه أنكر أن يكون ذلك لحسان، والله أعلم. لكن المشهور أن البيتين لحسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. أي ما كان، فهل في البيتين محظور شرعي من جهة الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البيتان: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، هذا لا إشكال فيه، فلم يرى أحسن من رسول الله ولا أجمل من رسول الله، ولم تلد النساء أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلقت مبرأ من كل عيب، هذا فعلا موجود. الإشكالية في هذا الشطر الأخير: كأنك قد خلقت كما تشاء. معلوم أن الله عز وجل هو خالق الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى يخلق كما شاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا مشيئة له في الخلق. لكن هل قال خلقت نفسك كما تشاء؟ إنما قال خلقت، أي الرب سبحانه وتعالى والذي خلقه يقول كأنك خلقت كما تشاء، كأن من جمالك، كأنه قيل لك كيف تحب أن تخلق، فقلت كذا وكذا وكذا، واخترت أجمل الصور وأجمل الأوصاف فخلقت عليه. كأنك، وليس أنك خلقت، وليس أن المشيئة رجعت لك، فليس للنبي صلى الله عليه وسلم مشيئة في هذا، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم مشاركة في الخلق، وإنما قال كأنك خلقت كما تشاء، كأنك خلقت على الصورة التي لو اخترت فيها لكان اختيارك هو الذي خلقت عليه. فالذي نرى والله تعالى أعلم أنه ليس فيها غلو، وإن كان البعد عن الألفاظ المجملة دائما أفضل، لكن الذي يظهر لنا والله تعالى أعلم أنه ليس فيها إشكالية، لأن الخلق لم يضف إليه والمشيئة لم تضف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كأنك ما جزم أن المشيئة له، قال كأنك قد خلقت كما تشاء، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الأخ محمد من بيلا، نستأذنكم في استقبالها.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
الحمد لله بارك الله فيك.
بعد إذنك حبيتك بس، هو وزن الزيت طبعا بعد كل طلب، فهل يمكن بعد الطلب
يعني لا تقرأ آية الكرسي؟ يعني تقصد ممكن ما لا تقرأ آية الكرسي وقل هو الله واحد وتقتصر على التسبيح فقط؟ اي نعم. طيب طيب طيب، الحمد لله رب العالمين. اما عن سؤال اخينا محمد الاول، وهو لو ان مصليا بعد فراغه من الصلاة اقتصر فقط في اذكار ما بعد الصلاة على التسبيح والتحميد والتكبير وبعض الاذكار، ولم يقرأ آية الكرسي وقل هو الله واحد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، هل هذا جائز؟ نقول نعم هذا جائز، هذه أذكار ما بعد الصلاة، إن أتى الإنسان ببعضها فإنه يؤجر على ذلك والباقي ما يؤجر عليه. لكن الأكمل يا أخانا بارك الله فيك، الأكمل أنك تأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. لكن لو أن الإنسان سبح فقط وكذا فهو مأجور على هذا التسبيح والتحميد والتكبير، يكون مأجورا على ذلك، وليس باللازم أن يأتي بكل ماذا؟ بكل هذه الأذكار. فلو أتى ب بعضها فإنه يؤجر على ما أتى، ولكن الأكمل أن يأتي بجميع هذه الأذكار والله تعالى أعلم. هل ذكر من؟ نعم نعم. الحمد لله رب العالمين. سؤال أخينا محمد، وهو هل ذكر اسم أم موسى عليه السلام؟ ما أدري، ما أعرف ذلك خبرا صحيحا، لم يرد هذا في القرآن، ولا أعرف ذلك خبرا صحيحا، وهذه المسألة مسألة سهلة لا يترتب عليها تكليف ولا فضل ولا شيء. كذلك أيضا يقول الأخ بارك الله فيه، يقول ستنا مريم، هذا ما ينبغي أن تقول في مريم ولا في غير مريم، ولا ستنا خديجة ولا ستنا عائشة ولا هذا، ولا يقال حتى ما يقال كذلك السيدة عائشة، فليس هذا من تعبير السلف، لأن الزوج سيد، ولم يذكر أن المرأة يطلق عليها السيد. قال سبحانه وتعالى في كتابه فألف يا سيدها لدى الباب، يعني زوجها، فالزوج يطلق عليه سيد، أما المرأة ما يطلق عليه. ولذا نبه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، يقول تجدون في بعض الأماكن مثلا يقال حمام الرجال أو دورات مياه الرجال ودورات أو حمامات السيدات، فيقول الشيخ لا ينبغي هذا، لا ينبغي إطلاق هذا الأمر حتى ولو قاله بعض العلماء، فلم يكن هذا من تعبير السلف، فلا نقول ستنا مريم أو ستنا عائشة أو ستنا كذا، فلا يطلق على المرأة سيد، إنما يطلق على الزوج سيد كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ويستأنس لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عن النساء قالهن عوان لكم، يعني أسيرات عندكم، أي أن المرأة محبوسة عليك وليست أنها يعني آمة ومستعبدة، إنما هي محبوسة عليك في بيتك لا تخرج إلا بإذنك كما قضى الله سبحانه وتعالى، وقرن في بيوتكن. وقال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم على كل. أما هو قال ستنا ماذا؟
أم ستنا مريم.
طيب هو في ستنا مريم لها أم ستنا مريم؟ ما ورد هذا، ما ورد هذا، ما ورد لها رضي الله عنها. وأقول رضي الله عنها ولا أقول أيضا عليه السلام، يعني لعلنا استفدنا من سؤال الأخ، وإن لم نستفد تعيين اسم أمها ولا أم موسى عليه السلام، لكننا نقول فائدة، فائدة في السيدة هذه فائدة، والفائدة الثانية أيضا أننا نقول رضي الله عنها. وإلا فالكثير يقول عن مريم، يقول مريم عليها السلام، علي السلام هذا دعاء، ويجوز الدعاء لأي مسلم بهذا الدعاء، لكن طريقة السلف أن عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم هذه تختص بالأنبياء، ولم تكن مريم رضي الله عنها نبية من الأنبياء، لأن الأنبياء ذكور، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فليس هناك امرأة نبية، ما يوجد هذا خلافا لمن ادعى ذلك، فلا يوجد ذلك قط، ولهذا يقال مريم رضي الله عنها. لكن كأني مثلا أشم من الأخ، أو قد يكون السائل يريد ماذا، يعني كأنما لما ذكر مريم ابنة عمران وموسى ابن عمران فيظن أن هذا من ذاك، وكذلك أيضا لما قال يا أخت هارون فقد يظن ذلك، يقال انتبههم، فرق بين زمني كبير بين موسى عليه السلام وهارون عليه السلام وبين مريم، إنما يا أخت هارون قيل أن ذلك في الصلاح، يعني يا من كنت صالحة عابدة كما كان هارون عليه السلام، وقيل غير ذلك كان رجلا صالحا في قومهم. المهم أنه لم يكن موسى عليه السلام ولا مريم رضي الله عنها في زمان واحد، وكذا هارون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من الأخ أبي عمرو، يقول: من بدأ الوضوء بغسل يديه ثم تمضمض واستنشق واستنثر، فهل يعيد ذلك عند غسل الأركان؟
نعم.
يقول: من بدأ الوضوء بغسل يديه ثم تمضمض واستنشق واستنثر، فهل يعيد ذلك عند غسل الأركان؟
الحمد لله رب العالمين، وعلى ما يعيد ذلك؟ على ما يعيد ذلك؟ إذا بدأ بغسل كفيه يديه ثم تمضمض واستنشق واستنثر، بعد ذلك ماذا يفعل؟ يغسل وجهه ثلاثا ويغسل يديه ثلاثا، ثم يمسح برأسه كله مرة واحدة، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، ولا يعيد مضمضة ولا استنشاقا، والله أعلم. لكن يعيد غسل كفيه مع اليدين، يعيد غسل كفيه مع اليدين فقط، ليس المضمضة ولا الاستنشاق. يغسل كفيه أولا، ولكن إذا أراد أن يغسل يديه إلى المرفقين فإنه يغسل يديه مع الكفين، يغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من شربي من الأخ أشرف، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب رحمه الله عليه.
تفضل أخي أشرف.
شيخنا، هل يستحيل تصح وضاء المرأة في
الفنطال؟ الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أشرف عن حكم صلاة المرأة في البنطال. نقول ابتداء لا ينبغي المرأة أن تصلي في البنطال، وإنما تأخذ زينتها عند الصلاة، كما قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند الصلاة. فلا ينبغي المرأة أن تصلي في البنطال، هذا ابتداء، سواء قلنا بصحة الصلاة أو بعدم صحتها على ما سنبين الآن، لكن لا ينبغي المرأة أن تصلي في هذا، وإنما تصلي فيما قاله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لحائض إلا في خمار. فالحائض عن المرأة البالغة تصلي في خمار، طيب، ولا تصلي في بنطال. أما عن صلاة المرأة في البنطال، فإن البنطال إن كان واسعا فضفاضا يستر بدنها فلا يظهر إلا الوجه فقط. وأما الكفان فمختلف فيهما، والراجح أنه لا يجب على المرأة تغطي الكفين، وكذلك القدمان مختلف، والراجح أنها لابد أن تغطي ظهور قدميها. المهم إذا كانت تستر بدنها هذا الستر الشرعي بهذا البنطال فالصلاة صحيحة، لكن يكره لها الصلاة في البنطال، الصلاة في البنطال، لكن من جهة الإجزاء والصحة فالصلاة صحيحة إذا كان البنطال فضفاضا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من أخي أبي عمرو، يقول: امرأة عادتها نزول القصة البيضاء آخر اليوم السادس من الحيض، ولكن ينقطع الدم في اليوم الخامس، فهل تغتسل وتصوم وتصلي بانقطاع الدم أم تنتظر نزول القصة البيضاء؟
الحمد لله رب العالمين. يعني معناه يا أختاه أن علامة الطهر لا ترى إلا في اليوم السادس ولا ترى في اليوم الخامس إذ ينقطع الدم، وفرق بين انقطاع الدم ورؤية علامة الطهر، فالدم قد يتوقف ما ينزل دم، ولكن مع ذلك لا ترى المرأة علامة الطهر، فحينئذ تكون حائضا. إنما إذا رأت علامة الطهر وليس إذا انقطع الدم، انقطع الدم مع رؤية علامة الطهر التي تعتادها المرأة فحينئذ تكون ماذا؟ تكون طاهرة. حتى ولو انقطع الدم ورأت هذه العلامة في أثناء الأيام في اليوم الثالث الرابع، لأن الحكم يدور مع علته، فإذا وجد الحيض امتنعت المرأة، وإذا وجد الطهر صلت المرأة، لكن بشرط أن ترى العلامة وليس أن ينقطع الدم، فليس الانقطاع علامة وإنما رؤية العلامة التي هي علامة الطهر التي تعرفها المرأة من الخيط الأبيض، أو تدخل شيئا فلا يخرج فيه شيء من كدرة أو صفرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من الكويت من الأخ أبي عمرو، يقول: ما حكم ما يعرف بإشهار الإسلام، وهل يلزم أن يكون على الملأ بإشهار الإسلام؟
بإشهاري، نعم.
ما حكم ما يعرف بإشهار الإسلام، وهل يلزم أن يكون على الملأ؟ وإذا جاء المسجد من يريد الدخول في الإسلام فهل يحال على الجهات المختصة لما يلزم ذلك من تغيير في الأوراق الرسمية بعد اعتناقه الإسلام، أم ينطق بالشهادتين وما يلزم وبعدها يحال على الجهات المختصة؟
يلزم الإنسان إذا وقع في قلبه الإسلام يلزم أن ينطق بالشهادتين، ولا ينتظر حتى يأتي مسجدا، ولا يأتي جهة مختصة، إنما إذا وقع الإسلام في قلبه نطق مباشرة بالشهادتين، لأنه لا يحكم له بالإسلام إلا بالنطق بين الشهادتين. وقد يؤخر إلى أن يأتي المسجد فيموت، وقد يؤخر إلى أن يأتي الجهة المختصة فيموت. أما مسألة الإجراءات القانونية من أوراق وكذا لمسألة أخرى، مسألة أخرى، لكن من وقر الإسلام في قلبه، وقع الإسلام في قلبه، فينبغي فورا أن ينطق بالشهادتين، فإذا نطق بالشهادتين كان مسلما له من المسلمين وعليه ما عدا المسلمين، ولو لم يأتي إلى مسجد ولو لم يأتي إلى جهة مختصة. لكن إن أتى إلى المسجد يشهر الإسلام أمام الناس من باب إفراح المسلمين وكذا، هذا لا بأس به، هذا ما يسمى الإشهار يعني الأولي، ولا يقال من هنا صار مسلما لو لابد أن يشهر في المسجد، لا ما يلزم، لكن هذا يعني من باب إعلان أنه أسلم. وأنبه أيضا بالمرة، لأن هناك مسألة قريبة من هذا، وهي مسألة إشهار الزواج. الآن يا أخواني صار عادة الناس أن العقد يتم عند المأذون في مكتبه، وتتم الصيغة: زوجتك ابنتي قبلت، ثم يحددان إشهارا لهذا الزواج في المسجد. فماذا يحصل؟ يأتي الأب والزوج ويعيد الأب: زوجتك ابنتي، ويقول قبلت، قد حصل الزواج، ما محل زوجتك ابنتي؟ لكن في المسجد نقول: قد تم والحمد لله زواج فلان من فلانة، وتم ذلك وكذا، فتعلن أمام الناس، ما في إشكالية، إخبار الناس بالعقد لا إشكال فيه. أما أن تعيد العقد مرة ثانية وما الذي كان أولا، فإذا كان هذا الإظهار من باب أفراح المؤمنين فلا إشكال إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من ميت غمر من الأخ محمد، يسأل سؤالا حاصله: كيف يتعامل المرء مع بعض الناس الذين يحاول الإحسان إليهم ولكنهم يسيئون إليه في المعاملة، وبعضهم معروف عنه ترك الصلوات وشرب المحرمات؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان يتعامل شخص مع شخص وكان يظن به خيرا فبان خلاف ذلك وذهب إليه يسترضيه فرفض ذلك وغير هذا، فماذا يصنع مع العلم أنه لا يصلي وهو مشروع أنه شرب مخدرات؟ أنا ما أدري والله يا أخي محمد، أنت تسأل عن رجل تحاول أن تذهب إليه وتتودد إليه وهذا الرجل يصلي ويشرب المخدرات، ماذا تريد من هذا الرجل؟ أنت تدعوه إلى الله عز وجل، إن رجع الحمد لله، إذا ما رجع أتركه جره، أجر هذا الرجل إذا لم يرجع إلى الحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر كعب بن مالك وصاحبيه، فأصحاب المعاصي الكبيرة هذه إذا لم يرجع الواحد فإنك تهجره، فيشرع هجره إن كان في ذلك المصلحة الشرعية. فإذا عليك أن تبذل الدعوة والإحسان، إن رجع الحمد لله، وإذا ما رجع أهجره والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم ميم، يقول: أشعر كثيرا أن أمور الحياتية غير متزنة، وكذلك بضيق في صدر عند أداء العبادة، فهل يعتبر هذا من علامات العين والحسد، وكيف العلاج؟
الحمد لله رب العالمين، ليس كذلك. إذا كنت تشعر بأن أمورك غير متزنة وتكثر لك عراقيل وكذا وتقول أنا صابر وأجد في صدري ضيقا أحيانا من العبادة، أنا أقول بارك الله فيك، قد يكون هذا من وسوسة الشيطان يريد أن يفسد عليك عبادتك وطاعتك لله عز وجل. فعليك بصلواتك الخمس، وعليك بتلاوة القرآن كثيرا، فإن لها أثرا عجيبا عظيما في القلب، كما قال سبحانه: كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وعليك بصحبة الأخيار يا أخي بارك الله فيك، ثم متن وعظم الإيمان بالقدر، فاعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وعليك أن تكون متفائلا بشوشا سعيدا مسرورا، ولا تبالي بالدنيا، فإنه لا يأتيك منها إلا ما قدر الله عز وجل لك. وكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، ولا تبالي بهذا. فإن وجدت شيئا في بدنك من أمراض متنقلة وغير ذلك، فربما يكون عين فرق نفسك بالرقة الشرعية والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الفيوم من الأخ أحمد، نستأذنكم في إدخالها.
نعم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخ أحمد، أنا سأل.
كمان طلعت عشان جنيت الاستفسار في نظرية هي بتاع عارف الاستفسار، يعني يقول إن الإنسان يتطور بس الإنسان يحاول حيوان أو غيره أو كذا.
ما؟
طبعا ضرب. النظرية بتقول إن الإنسان ممكن يتحول إلى نوع ثاني، يعني.
المهم ها. طيب ها.
فاحنا كلامنا دكتور ان دكتور متراجع خطا وبتاع، فهو يعني احنا بنتناقش شويه في عندي لا احنا لسه بنناقش او نقرا فكره زي كده، احنا فكره عشان انه كاتب احنا بنناقش ونناقش الالفاظ.
طيب.
وقلنا كلمه كده ان النظريه دي صحيحه والنظريه صحيحه عن طريق الادله.
طيب تابع معي بارك الله فيك، تابع معي. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا الأخ أحمد من فيوم أنه قد ابتلي طلابنا بدكتور يقرر لهم هذه النظرية أن الإنسان يمكن تحويله إلى قرد، ويمكن تحويله إلى ما أدري إيه وغير ذلك من هذا الهراء. لا خالق إلا الله، والله عز وجل قد كرم بين آدم، ولا يتحول الرجل إلى قرد إلا إذا كان عقوبة من الله سبحانه وتعالى. وهو حتى يقول الدكتور استدل بهذا: من الذي حوله؟ إن قال الدكتور بأن الله قد يعاقب قوما فيمسقهم ويحولهم قردة وخنازير فقد وجد هذا، لكن من الذي غيرهم؟ وغيرهم لماذا؟ غيرهم ومسخهم قردة وخنازير عقوبة لهم، وإلا ما كل اليهود فعل الله بهم ذلك، ولا كل النصارى فعل الله بهم ذلك، ولا كل الكفار فعل الله بهم ذلك، لكن فعل هذا بقوم معينين، والله عز وجل على كل شيء قدير. أما أن تكون عندنا النظرية بأن الإنسان كان أصله قردا أو يمكن يتحول إلى قرد، طيب نشوف واحد فيكم إذا كنتم تقدرون هذا فليحول بعضكم بعضا قرودا وخنازير إذا كنتم قادرين على هذا. لا أحد في الكون يستطيع أن يخلق شعرة قلام الظفر، لا يستطيع. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ ما أحد يخلق شيئا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ذبابا وأقل من الذباب، لكن ضرب الله عز وجل مثل بهذا تقريبا لهم. فهذه نظريات حثالة أفكار البشر يقولون هذا. كما يقول البعض الآن، استمعت مقطعا أرسلوا لي بعض الإخوان الآن ما يسمون بالذكاء الصناعي وما أدري إيه، ولو يمكن وضع شريحة في المخ وتتحكم في كذا وتصنع كذا، حتى مشاعرك حتى كذا، يمكن أن تقرأ ما في أفكارك، يمكن أن تسترجع ما في أفكارك، ممكن يعود إليك كذا تخزين في المخ وإرسال هذه الشريحة ربطها بأجهزة الإنسان، ويمكن أن تتحكم في مشاعره من غضب من حزن من كذا، يعني خلق يعني خلق. فدعوكم من هذا الغراء بارك الله فيكم، وأن نفرق بين ما يتعلق بالخلق وبين ما يتعلق من التعامل مع الخلق الذي خلقه الله عز وجل. هناك أشياء خلقها الله سبحانه وتعالى، أطوار الجنين وكذا، أول ما عرفها الناس، بعض الناس أنكر كيف تعرف ما في الأرحام؟ هذا لا إشكال في أن تعرف ما في الأرحام بعد وجود ما في الأرحام عن طريق أجهزة أقدرك الله عليها، وهي المسمات بالأشعة. هذا فقط ماذا؟ تصوير ما في الأرحام على شاشة، هذا لا إشكال فيه، لكن خلقت أوجدت؟ كذلك ما يقال من اختيار جنسي الجنين، هذا ليس خلقا ولا إيجادا، إنما تتعامل مع ما خلق الله عز وجل من حيوانات منوية تحمل صفات الذكورة أو أخرى تحمل صفات الأنوثة، فتعامل مع هذا بموجب ذلك فقط. أما أن الإنسان يتحول إلى قرد ويتحول إلى خنزير من غير أن يكون الله عز وجل هو الذي فعل ذلك، وهو الذي خلق ذلك وشاء ذلك وعاقب قوما بذلك أو غير ذلك، فالله عز وجل على كل شيء قدير، ولكن هذا كله كفر وضلال، ولا تستمعوا لهذا. عاش العالم ظهرا على أن أصل الإنسان كان قردا ثم تطور فتطور حتى صار إنسانا، ونحن نعلم خلق الله لآدم في القرآن، لكن هؤلاء لا يؤمنون بالقرآن. فالذين لا يؤمنون بالقرآن لو قالوا ذلك ما يستغرب عليهم، لكن أنت كمسلم تقرأ القرآن، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هو الذي خلقكم من نفس واحدة ونفخت فيهم روحي كان قردا، سبحان الله، ومن الله عليه وقال، وقد أمر إبليس بالسجود له، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، خلقت ماذا؟ ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قرد. تلينا والله بحثالة البشر هؤلاء سبحان الله. ويوجد من المسلمين ومن ينتسب إلى الإسلام يوجد من يروج هذه الأفكار، أو كلما خرج لنا الغرب بشيء وأهل الكفر بشيء روجنا هذا واقتنعنا بهذا، سبحان الله عما يقول هؤلاء، وتعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم ميم، يقول: نقع كثيرا في نظر الفجأة على غير ما أحل الله عز وجل من النساء، وتطبع بعض تلك الصور في القلب، فهل من دواء لذلك؟ وهل يترتب على ذلك حكم شرعي؟
الحمد لله رب العالمين. أيوة يا أخي، نعم في دواء يا أخي، دواء. أولا نظر الفجأة على قسمين: نظر فجأة وأنت تمشي في طرق عام خرجت من بيتك فوجدت امرأة نازل السوق فوجدت امرأة هل تنظر إليها؟ النبي سئل صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك. وهناك نظر فجأة هو في الحقيقة ليس فجأة. كيف؟ أنا أعلم أن باستعمال الأجهزة الموجودة الآن سأجد نساء حتما ولابد. مثل هذا نقول نظر فجأة، أنت لماذا تدخل على هذا؟ فتنطبع في قلبك صورة هذه المرأة في هذا الإعلان، وصورة المرأة في هذا، وصورة المرأة كذا، وصورة، وتدخل على أخبار وحوادث، وتدخل على ما أدري، تجد تتحول من صورة إلى صورة، من صورة إلى صورة، من صورة إلى صورة. هذا إيراد لمحل فيه تلك الصور وأنت تعلم، لم يعد فجأة. أنت ما فوجئت بصورة في مكان مباح، ولكن أنت تعلم أنك ستطلع على هذه الصور، لم يعد فجأة، بارك الله فيك. فابتعد عن هذا المحضن الذي ترى فيه تلك الصور التي تؤثر على قلبك، فإن هذا لا يجوز. واقتصر فقط على الأمور التي ليس فيها صور. إن اقتصرت على هذه الأمور ففجأتك صورة من غير ما تدري، لأنها ليس هذا محل وجودها، هذا اصرف بصرك مباشرة. ثم بعد ذلك إن وقع في قلبك شيء من هذا فاعلم أن الذي وقع في قلبك لأنه وجد محلا فيه من ميل ومن شهوة، فحينئذ سر ربك سبحانه وتعالى أن يزيلها مباشرة، وألا تسمح لفكرك، لأنها لا تنطبع في قلبك إلا إذا مرت على فكرك أولا واستقرت. فإن استقرت انطبعت، ولا تسمح لها بالاستقرار، بل عليك أن تدفع ذلك أول ما تكون. وإن جاءتك فكرة فأزل هذه الفكرة، وحينئذ يعينك الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فلو أنك دعوت الله سبحانه وتعالى وابتعدت عن هذه الموارد وتلك الصور، ولو أنك رأيت ونظرت نظر فجأة فقع في قلبك شيء فدفعته، فإنه لا شيء عليك إن شاء الله. فإن الله عز وجل قد تجاوز لهذه الأمة عما حدث به أنفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل به، كما جاء في الحديث الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من شربين من الأخ أشرف، نستأذنكم في إدخالها.
نعم. وعليكم السلام وبركاته.
وبعض النسوة الكبار السن نصحوها أو أمروها أن تذهب إلى المقابر وإلى الصحراء وإلى السجين وأن تغسل غسل الميت إلى طيب بيت شيخنا، فما نصيحتكم لها وما الواجب عليها الآن؟
طيب تابعي معي. الحمد لله رب العالمين. أخونا أشرف يسأل بأن بعض النساء إذا لم ترزق بالولد فإنها تنصحها النسوة أن تذهب إلى الصحراء، وعند الصحراء قد يصف لها بعض الأمور الممنوعة، فما النصيحة؟ لا يجوز الذهاب إلى الصحراء وإلى الكهنة وإلى العرافين وإلى الدجالين، فقد جاء عند مسلم أن من ذهب إلى عراف فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، 40 يوما، هذا إذا سأل فقط. أما إذا صدقه فقد جاء في الحديث الآخر أيضا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا محمول على ما إذا صدقوا في ادعاء علم الغيب وكذا، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير، وينبغي ألا تأتي النساء الصحرة ولا العرافين ولا الدجالين، لكن تأتي من؟ تأتي ربها سبحانه وتعالى بدعائه واللجوء إليه و سؤال الرب سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بدلا من الذهاب إلى الصحراء في وضح النهار قومي أنت في جوف الليل وانصبي القدمين وصلي وسلي ربك عز وجل ما تريدين. تريدين ولدا؟ تريدين صلاحة؟ تريدين صلاح زوج؟ تريدين كذا أو كذا؟ فعليك بهذا. فكل مشاكلنا والأسف الشديد نبدأ حلها من الذهاب إلى أسباب المادية ونترك السبب الأول، وهو أن تقرع هذا الباب العظيم وأن تلج هذا الباب العظيم وأن تنطرح وأن تعلن إفلاسك وإخباتك وتلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى وتدعو الله عز وجل، فإن هذا أعظم الأسباب على الإطلاق. أما الذهاب إلى السحرة فإن هذا حرام حرام حرام، وقد يفضي إلى الكفران، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم ميم، يسأل سؤالا حاصله: لماذا لا نجد أثرا لذكر الله عز وجل في قلوبنا كما كان حال أئمتنا وسلفنا كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟
الحمد لله رب العالمين، لأن عندك موانع وشواغل وصوارف، فإن الذكر يا أخي يعمل في القلب إذا كان القلب ليس فيه موانع. أرأيت يا أخي لو كان لديك إناء من ماء قد امتلأ ثم أردت أن تصب فيه ماء، هل يجد الماء المصبوب هذا محلا في هذا الكأس الذي كان ممتلئا؟ بالطبع لا، بالطبع لا. أنت ملأت قلبك بالدنيا، أنت ملأت قلبك بالشواغل، أنت ملأت قلبك بالشهوات، فإذا جاء الذكر لم يجد محلا، لا بد أن تخلي قلبك بارك الله فيك من التعلق بالدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. فإذا كان القلب قلبا سليما، وإذا كان القلب قلبا خاليا من الأشغال والتعلق بالدنيا، وجاء الذكر وجاء القرآن وجاءت الصلاة وجاءت المواعظ، أعملت كما كان قلب سلفنا صالح، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كان يجلس يذكر الله سبحانه وتعالى بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس ويقول: هذه غدوتي وإن لم أتغد. فكان الصحابة وكان التابعون وكان تابع التابعين وكان سلف الأمة، وإلى الآن والحمد لله العلماء والصالحون يجدون أنسا بذكر الله. لماذا؟ لأن قلوبهم قابلة، لأنه لا يوجد فيها موانع. فإذا شكى الإنسان قسوة القلب فليعلم أن ذلك راجع إلى وجود ما يحول بين القلب وبين الاعتبار وبين التأثر. ولهذا قالوا: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من المنصورة من الأخ أحمد، نستأذنكم في إدخالها.
نعم. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أحمد سؤالا، وهو سؤاله الأول:
رجل ذبح ونسي،
رجل ذبح ونسي أن يذكر اسم الله عز وجل عليه. نقول أولا بالنسبة للتسمية على الذبيحة، قد اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من رأى وجوب ذلك، ومنهم من رأى الاستحباب. ومن رأى الاستحباب فإنه إذا نسي الرجل هذا فلا إشكال، لأنه لو تعمد الترك فلا إشكال، فكيف إذا كان ناسيا؟ وأما من ذهب إلى وجوب ذلك وهم الجمهور، ذهبوا إلى وجوب التسمية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، و أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية عند الذبح، فقالوا بوجوب ذلك. هؤلاء الذين قالوا بوجوب التسمية قالوا: لو نسي التسمية فهل تؤكل الذبيحة أم لا؟ جمهورهم على أنها تؤكل الذبيحة لو نسيت التسمية، وهم يقولون بالوجوب لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. وذهب جمع من العلماء إلى أن الذبيحة لا يجوز أكلها لو نسيت التسمية، لأن الله عز وجل قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا عام فلا ينبغي الأكل. وأما الآية ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا فهذه متعلقة بالإثم، فهذا الناس لا يأثم، لكنه لا تؤكل ذبيحته للحكم،
ولعموم قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونصره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وهو الأحوط في المسألة للعموم، وإن كان قول الجمهور قولا قويا لكن هذا الأحوط والله أعلم. نعم.
هل يعني وسيلة منع الحمل لأن
العيش هل
هذا يجوز؟
نعم، وسيلة منع الحمل إيه؟
يعني
العيش. نعم نعم، تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أحمد السؤال الثاني، وهو هل يجوز تناول وسيلة لمنع الحمل إذا كان الإنسان عنده أولاد ويخشى فقرا ويخشى أن يقوم بحقهم ورعايتهم وغير ذلك؟ الجواب لا يجوز هذا أبدا بهذا الغرض، لأن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قال نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم. لكن إذا كانت المرأة تتناول وسيلة لغرض صحيح، مثل أن تكون المرأة مريضة ولا تتحمل كثرة الأولاد وعندها أمراض وغير ذلك، لا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج. أو إذا باعدت بين الحملين فلا بأس ولا حرج أن تأخذ وسيلة لهذا الغرض. أما من أجل الرزق فإن الرزق ليس بيدها، وقد يكون عندها ولدان ويبتلي الله عز وجل أحد أبنائها بما يحتاج إلى حقنة كل يوم ربما بألف جنيه، كما نسمع ونرى بعض الناس اتصل عليه يوم هو من الفقراء، يعني من المحتاجين، ومع ذلك يقول زوجته تأخذ حبتين كل حبة بسبعين جنيه يوميا، يعني 140 جنيه يوميا، مع أن 140 قد يكون هذا قليل بالنسبة لبعض الناس، لكن بالنسبة لهذا إذا كان إنسان يتقاضى راتبا 2000 ولا 3000 وعنده أولاد والزوجة تحتاج إلى 150 جنيه يوميا يوميا، فنقول لا يتصرف الإنسان في هذا ولا يتعلق قلبه بهذا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وقد جاء في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فلا ينبغي الإنسان أن ينشغل بالرزق أبدا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الفيوم من الأخ أحمد، نستأذنكم في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل تفضل.
حضرتك كنت ساعتها كان يتعلم فيه، فلما احنا رحنا المكان ده انا واصحابي قالوا ما تبقاش تيجوا وبتاع ما تحضروش واحنا بنحضركم وهنعرف الكليه اللي انتوا بتحضروا وكده، واصدقائي يعني اللي بيروحوا معايا موافقين على الكلام ده، قلت لهم يا جماعه احنا المفروض ان احنا ده غلط وما ينفعش ان ده ممكن يكون هيتقدروا علينا يعني، فبالتالي هو قال لي المدارس كلها على الوضع ده، فمش عارف اثبت الوضع اللي انا فيه ولا
يعني ماذا يعني يوقعون لك بدون ان تذهب؟
هو بيقول ما تمشيش واحنا نحضركم يعني.
طيب هذا انت مدرس؟
لا لسه طالب.
يعني هذا بالنسبه للدكتور يعني بيقول لا تاتون ونحن نحضركم.
ايوه هو الكليه بعتانا المكان نتدرب فيه يعني
احنا ايوه نعم، يعني المسؤول عنكم يقول لا تحضروا وسنقوم بتحضيره. طيب 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 تابع معي تابع معي. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا بأن الكلية كلفتهم كمجموعة من الطلاب أن يذهبوا إلى مكان للتدرب فيه أو التدريب فيه، فالمسؤول عنهم يقول لا تحضروا وأنا سأوقع لكم أنكم حضرتم وتعطون الدرجة، فما حكم ذلك؟ الجواب هذا كذب، هذا كذب. هل الدولة وهل النظام وهل القانون يسمح بذلك؟ ما يسمح بذلك. هذا الرجل يريد أو المسؤول يريد أن يريح نفسه والطلاب كذلك، فهذا كذب ولا ينبغي. إنما إذا دخل ضمن مثلا قانون أو نظرا للظروف التي تمر بها البلاد أو كذا، فالقانون سامح وقال مثلا من كان يحضر لا إشكال أو لا يلزم حضور العدد كله أو إلى آخره، المهم أنه يرجع في ذلك إلى القانون والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف تقول: والد زوجي على علاقة بنساء فاسقات يرسلن له صورا فاسدة مقابل شحن الرصيد لهن بلا مقابل، فهل أخبر زوجي بذلك؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، أخبري زوجك حتى ينهى والده عن هذا المنكر. كيف يتعامل مع النساء؟ هذا التعامل هذا حرام ولا يجوز، والأسف الشديد قد ابتلينا بهذه الوسائل التي ذبحت كثيرا من العفة وقربت البعيد وأظهرت المخفية. فنعم يا أختاه، يمكن أن تخبري زوجك بذلك حتى ينصح أباه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ مصطفى من درين يقول: امرأة زوجها في الخارج، وعندما يقترب من النزول يعتريها خوف شديد وتعب في بدنها، على العلم أنها كانت عندها مس منذ وقت طويل، فنرجو الدعاء لها وما كيفية علاجها؟
الحمد لله رب العالمين، نسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما وأن يرزقها السكينة. وأما عن هذه الأعراض فقد تكون سحرا أو مسا، فعليها أن ترقي نفسها أو أن يأتي أحد يقوم برقيتها الرقية الشرعية بالضوابط الشرعية، طالما أنه إذا اقترب نزول زوجها شعرت بهذا وكان عندها مس قبل ذلك، فلعل المس موجود، فعليها بقراءة سورة البقرة يوميا، وعليها بقراءة الأذكار والمواظبة على الصلاة الخمس، وأيضا أن تقرأ على ماء وتغتسل منه وتشرب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيئة من الأخ أحمد، نستأذنكم في إدخالها.
نعم. وعليكم السلام وبركاته.
أيها الشيخنا، أخ ياسر ياسين هو في قضيتهم لم يصاب أحد طريقة كورونا،
الحمد لله،
يصاب في المسجد ومتقاربين
في الظروف
مفيش تباعد.
نعم. الصلاة هذه فيها مخالفة لولاة الأمور، ولا الحكم دائما عدده وجدنا وعدم الكورونا، فخلاص يصلوا متقاربين، فهم جدوا أليا. طيب، الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أحمد أن قريته ليس فيها أناس أصيبوا بهذا المرض وهو مرض كورونا، ولذا فإنهم يصلون متقاربين متراصين في الصفوف، فهل هذا يجوز أم لا، وهل هذا في مخالفة لولاة الأمور أم لا؟ نقول هذا المرض طبيعته، يعني التي ابتلى الله عز وجل بها عباده، أن هذا قد يكون الإنسان ليس عند البيت ليس فيه، ثم يصاب بمن عنده، وهؤلاء أكيد وإن لم تكن في بلدهم إلى الآن، لكن يخالطون ماذا؟ أقواما خارج البلد، وقد يحصل مثل هذا. فنقول والله إن صلوا متراصين في هذا فلا نستطيع أن نلزمهم، وإن تباعدوا وأخذوا بالحيطة في هذا لا إشكال، لا إشكال، لأن المسألة ليست أن هؤلاء محصورون في هذا المكان ولا يتعاملون مع أناس من خارج البلد وإلى آخره، فالإنسان يأخذ احتياطاته ويأخذ المحترزات من باب اتخاذ الأسباب، وإلا المصاب اليوم لم يكن مصابا بالأمس، فمتى جاءته الإصابة؟ لما خالط وكذا، فالتدابير والأخذ بالتدابير هذا أفضل وأحوط، وفيها اتباع لأوامر ولاة الأمور في ذلك، وهذه واحدة. الأمر الثاني أن المنع قد يأتي من ماذا؟ من أن المساجد الرسمية قد جاءها البيان من ولاة الأمور بأنهم لا بد من التنبيه في المساجد أنه يحصل كيت وكيت وكيت من باب اتخاذ الأسباب، فعليه يقوم الأئمة بتنفيذ هذه الأمور القائمة على المصالح. ولهذا الذي أرى أنهم يلتزمون بهذه المسافات حتى لو لم يكن عندهم علة، أسأل الله أن يحفظهم، حتى لو لم يكن عندهم علة لو اتخذوا هذه، لأنه يمكن أن تحصل هذه العلة عن طريق الخلطة، فالأحوط أنهم يأخذون بهذا. لكن لا أستطيع أن ولا أجرؤ أن يعني أؤثم في هذا الباب، لكن أقول الأفضل والأحسن أنهم يأخذون بالاحتياطات وبالمحترزات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ أبي معاذ، يقول: بعض الأهالي أعطاني أرزا أبيض غير جيد وطلب مني مكانه أرزا من الشعير، فهل يجوز إعطاءه بنفس الوزن أم هناك تفاضل بين الأبيض والشعير؟
الحمد لله رب العالمين، هذا أرز ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبادة عند مسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيدا مثلا بمثل. فهذا الأرز لا بد أن يكون في مقابل هذا الأرز وزنا، ولكن معلوم أن الأرز الأبيض يختلف عن أرز الشعير في الثمن والقيمة والقدر وغير ذلك. فماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ اشتري الأرز الشعير وبيع لهذه المرأة الأرز الأبيض، كما جاء في الصحيحين لما جاء بلال رضي الله عنه بتمر جيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين اشتريت هذا؟ قال: يا رسول الله، لقد اشتريت هذا بكيلين من تمر رديء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، هذا عين الربا، هذا عين الربا، هل بعت هذين واشتريت هذا؟ فأنت اشتري هذا وبع ذاك، وبالتالي نكون قد خرجنا من شبهة الربا من ناحية، ومن ناحية ثانية الحمد لله أن الأمر ليس فيه خسار، لأن قيمة هذا بخلاف قيمة ذاك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مطروح من الأخ إبراهيم، يقول: ما حكم التسويق الشبكي غير الهرمي؟ وذكر صورة له قال: بعض التجار الملابس الجاهزة يعلنون عن من يروج لهم على الشبكة ومن يروج لهم، ويطلب منه عدد معين من السلعة الفلانية، يكون له مقابل كل قطعة مال معين، وإذا روج ذلك المروج للسلعة الأيام ولم يأتي مشتري عن طريقه فلا شيء له، وإذا روج ساعة وحيدة وجاء عن طريقه طلبية كبيرة تكون له عمولة كبيرة، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. سأجيب يعني جوابا على حسب ما فهمت من الصورة، إن كانت الصورة اللي يقصدها أخونا إبراهيم أن صاحب محل تجاري عنده ملابس أو كذا، قال لأحد الإخوة مثلا أو لبعض الناس: روج لي، وإعلانات وغير ذلك، ثم إنه إن جاءني زبائن عن طريقك وعن طريق ترويجك فلك على القطعة التي أبيعها كذا وكذا، فهذا مباح إذا كان أولا إذا كانت السلعة مباحة، إذا كانت السلعة مباحة ولا محظورة فيها فهذا لا إشكال فيه، وإذا كان الاتفاق على العائد واضحا وليس مجهولا فهذا أيضا لا إشكال فيه. وعليه فقد تبقى أنت تروج أسبوعا وتنشر إعلانات وكذا ولا يأتي إلى المحل زبون واحد عن طريقك، وقد تروج ساعة ويأتي 100 زبون عن طريقك، لا إشكال، هذا رزق رزقك الله عز وجل إياه. فإذا كان هذا الذي فهمت على النحو هذا فلا محظور بهذه الشروط التي ذكرت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيلا من الأخ محمد، نستأذنكم في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
بعد ذلك فرد الشيخ: لو أعطاني شخص مال أديني 200، فأنا الوقتي وصلت المال دوت لاثنين، هو يوصل واحد بس بس أنا وصلته لاثنين، فهل كده أحسن؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا محمد بأن بعض الناس أعطاه مالا ليوصله إلى مسكين فأوصل ذلك إلى مسكينين، نقول لا شك أن هذا لا يجوز، ولا ينبغي أن تتصرف وأنت وكيل إلا على النحو الذي وكلك به الشخص، هو يريد أن يصل هذا المبلغ لعلمه بظروف هذا الشخص وكذا إلى هذا الشخص، فالمنفق أوصلك مبلغا لتوصله إلى شخص واحد فلا ينبغي أن توصله شخصين وأنت تصرف فيه، فهذا من التصرف في الأمانة التي وكلت بها على وجه لا يجوز. وعليه فإنك ترجع إلى هذا الشخص، فإن أذن وأمضى ما تصرفت فيه فالحمد لله، وإلا فعليك أن تعطي الشخص الأول نظير المبلغ الذي دفعت أنت إلى الشخص الثاني، والله أعلم.
وأمي تحلم بأشياء مخيفة ودائما تتخيل أشياء توسع حواليها كده، الكلام ده طبعا وهي لكنة، فماذا تفعل من أجل الأشياء التي أنزلتها؟
طيب تمام. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال لأخينا محمد عن أمه التي ترى أحلاما كثيرة مزعجة وكذا وأناسا يقفون على رأسها وغير هذه من الصور، فماذا تصنع؟ نقول هذا من الشيطان، والشيطان حريص على أن يلبس على الإنسان وأن يدخل عليه الحزن والقلق والخوف وعليه. فننصح أمك أنها إذا أرادت أن تنام عليها أن تتوضأ وضوءها للصلاة ثم تأتي إلى محل نومها وتنفضه قبل أن تنام كما دل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ثم تقول الأذكار، ثم تنام في إضاءة خفيفة لا تنام في الظلام، وإن نامت مع أحد معها في الغرفة فهذا أفضل لأن الشيطان أقرب للواحد من الاثنين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخت أم عبد الرحمن تقول: لو اقتصرت على رسالة أصول السنة ودرستها فهل أكون على منهج السلف أم لابد من كتب أخرى تضاف إليها؟
الحمد لله رب العالمين، تكونين يا أم عبد الرحمن على منهج السلف إذا عملت بما في كتاب أصول السنة لا إذا درستي، فإن الدراسة فقط لا تجعلك سلفية، إنما العمل بما درستي، العمل بما درستي. فمتى يكون الإنسان سلفيا؟ إذا كان على أصول السلف، فإذا درست هذه الرسالة أصول السنة الإمام أحمد وكنت عليها إعلامي قطعا إن شاء رب العالمين أنك بإذن الله على أصول منهج السلف، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد وضع في هذه الرسالة المختصرة أصول السنة، قد وضع فيها أصول السنة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليها أمته. طيب، أما من جهة الدراسة فمع أصول السنة وهي مفتاح هذه الكتب، كتب أهل السنة في الأصول، ادرس كتبا أخرى كشرح أصول اعتقاد السنة الجماعة للالكائي والإبانة لابن بطة والشريعة للأجر وغير ذلك من الكتب بالتدرج. كذلك أيضا كتاب التوحيد، وهذا الذي أنصح به بعد كتاب أصول السنة لابن أحمد، أنصح بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما متى يكون الإنسان سلفيا؟ يكون سلفيا إذا كان على أصول السنة كلها كما قال البربهري رحمه الله: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ أبي معاذ يقول: البعض يقول لماذا لم تجتمعوا وتجلسوا مع مشايخ الثورات كحسان ويعقوب الحويني قبل أن تردوا عليهم، وهل يلزم الجلوس مع المخالف ونصحه أولا قبل الرد عليه؟
الحمد لله رب العالمين. الحقيقة هذا سؤال مهم جدا، لأن كثيرا من الناس الذين قد يكونوا مغرضين فيدافعون عن مشايخهم بدعوى لماذا لا يجلس هؤلاء الرادون مع مشايخنا وتباحثون معهم، لماذا لا ينصحونهم، لماذا 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 إلى آخره. وقد يكون القائل هذا بعض الطيبين الذين يريدون خيرا لكن ليس عندهم دراية بمنهج السلف وبقواعد أهل العلم، فينكر على بعض الناس إذا رد على المخالف وقال لماذا لا يجلس معه أولا ولماذا لا ينصحه أولا، لا سيما إذا كان المردود عليه ظاهره السنة، فيقول لماذا لا تجلسون معه، ولنفترض أنه من أهل السنة، ولنفترض أنه عالم من علمائنا الكبار وقد وقع في مخالفة، هذه المخالفة مخالفة للحق في مسألة من المسائل، فهل يلزم الإنسان أن يجلس مع المخالف أولا، وهل يلزم أن يناصح المخالف أولا؟ الجواب عن ذلك: من وضع قاعدة فلا بد له من أمرين، الأمر الأول أن يستدل عليها بأدلة الشرع، الأمر الثاني أن يستدل عليها بفهم أهل العلم. أما أن يخترع الإنسان قواعد من عنده لا خطام لها ولا مرجعية لها من كتاب ولا سنة ولا فهم السلف، فهذا ولا شك أنه يضل بذلك وينحرف، وكذلك يضلل غيره بذلك، لأنه يرد الحق بهذه الدعاوى وبهذه القواعد التي لا أساس لها. فنقول: هل يلزم الإنسان أن يناصح المخالف قبل الرد عليه حتى ولو كان المخالفة في مسألة فرعية لعالم سلفي أو عالم من علماء السلف؟ هل يلزم هذا أم لا؟ الجواب عن ذلك تقعيد بسيط جدا: إن كانت هذه المخالفة مخالفة غير منتشرة ولا مشهورة وليست معروفة في الناس، إنما هي مخالفة شخص في نفسه، فهذه يناصح فيها الإنسان في نفسه.
رجل وقع في مخالف، رجل عنده مخالف، شيخ طالب أي أحد عنده مخالف في نفسه، عنده معاملة محرمة، عنده شيء في نفسه، عنده كذا كذا، هذا يناصح في نفسه، لأن الناس ما عرفوا ذلك ولا انتشر ذلك في الناس. وأما ما كان فيه المخالفة مشهورة ومنتشرة، لا سيما إذا كان صاحب هذه المخالفة محل الاقتداء عند الناس، فهذا لم يشترط أحد أنك تجلس معه وأن تنصحه أولا حتى ولو كان فاضلا. فما كان الخطأ فيه عاما وظاهرا فرددت نصحا للمسلمين فهذا لا إشكال فيه ولم يشترط أحد ذلك أبدا. لكن إن كان المخالف من أهل السنة وقع في مخالفة بمسألة فرعية أو كذا، راعيت حقه من الإكرام ورعيت حق من العلم والفضل. لكن إن كان صاحب بدعة فلا يلزم هذا، بل تأتي له بنظائر لهذا الضلال الذي نشر في الناس. فماذا لو رجل مبتدع نشر كتابا حشاه وضع فيه من القواعد الأباطيل وتقول أناصحه أولا؟ وهل هو رجع إلى العلماء أولا قبل أن يكتب، ورجع إلى منهج السلف أولا قبل أن يكتب هذا؟ هل هو رجع إلى العلماء؟ هذا ما يلزم، بل يرد الباطل على قائله. ولهذا أنت ترد على أقوام ماتوا من مئات السنين، كما قال بعض السلف نحن نتكلم في رجال ربما وضعوا رحالهم في الجنة من كذا وكذا سنة من السنين يعني، فلا يلزم، قد يكون مات وقد يكون كذا. وهل قرر السلف هذا؟ أحمد رد على المخالف ولم يجلس معه، ابن تيمية رد على المخالف ولم يجلس معه، فيا ترى ماذا أنت قائل؟ من الذي وضع هذه القاعدة؟ السلف لم يضع هذه القاعدة، السلف ردوا على الخطأ من حيث هو، ردوا على الباطل من حيث هو. طالما أن هذا قد انتشر فنصح للمسلمين لا بد من ذلك. قد يقول أخبره أولا وهو الذي يصحح، لا يلزم، بل على كل مسلم إذا أراد الحق في هذه المسألة، إذا وجد رجل سنة قد رد على مخالف في مخالفة شرعية أو على مبتدع في بدعة أو غير ذلك، ألا يأتي الراد، فإن الراد قد فعل ما عليه، وإنما يأتي المردود عليه ويقول يا شيخ سمعت رد الشيخ الفلاني، فيقول له لا، فيقول خذ، فإنه قد رد عليك رد المدعما بالأدلة، فانظر ماذا ترى، أو يقول نعم، فيقول لماذا لم ترجع. إذا لا تأتي إلى الراد، ولكن عليك أن تأتي إلى المردود عليه وأن تنصحه، لكن أن تقف عند الرد وتخترع قواعد، لماذا لم يجلس معه؟ لماذا لم ينصحه أولا؟ لماذا ما رافق به؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ كل هذه أخواني مؤداها عدم الرد على المخالف، عدم الرد على المخالف. فإذا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في قاعدة من قواعد السلف اشتراط أن تجلس مع المخالف أولا أبدا. فلماذا لا نجلس مع حسان؟ لماذا لا نجلس مع فلان؟ لماذا لا نجلس مع علان؟ أولا ما يلزم هذا، ما يلزم هذا، إنما المخالفات انتشرت، انتشرت، فجاء الرد عليها، جاء الرد عليها. إذا أنت تطالب صاحب السنة بطلب واحد، هل رددت بحق ودليل؟ إن كان قد رد بالحق والدليل فهو براء، ثم تأتي إلى المردود عليه، لماذا لم ترجع يا شيخ؟ لكن تبقى تدافع عن مشايخ الصورات عشرات السنوات لأن الراد لم يجلس معهم، إنما ينصح لهم، لماذا لم يرجع هو عما هو عليه إلى الحق؟ لماذا؟ سمعت يا شيخ من يحذر منك بسبب الثورات والمظاهرات؟ إيه نعم سمعت، طب لماذا لا ترجع؟ سمعت من يرد عليك يا شيخ لأنك تقول بأن مسألة الخروج على السلطان مسألة خلافية؟ إيه نعم، طيب لماذا لا ترد، لا ترجع؟ فقد أتوا بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن كتب السلف، عندكم أدلة من كتب السلف؟ إذا كان عندكم أدلة من كتب السلف أخرجوها. وهذه القاعدة أنا اشتددت فيها، لماذا؟ لأن تحصل من بعض الناس الذين قد يكونون طيبين لكن ما يستمعون إلى علم، ما يستمعون إلى تقعيد العلماء، وإنما يأخذ المسألة كأنما هي جلسة عرفية يريد الإصلاح بين الناس. فرق يا أخي الإصلاح بين الناس في مسائل عرفية وكذا وبين الدين، إذا ما تم تغيير الدين في شيء وجب الرد عليه. فلا أحمد اشترط هذا ولا جلس مع مخالف، ولا ابن تيمية اشترط هذا ولا جلس مع مخالف، ولا إلى آخره.
فلا يشترط ذلك. وقد سئل العلامة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى هذا السؤال شيخنا: من الأمور التي صارت تروج وصارت عطفا على السلفيين هي أقوام يدعون وجوب النصيحة قبل التحذير، وجوب النصيحة قبل التحذير، فهل من قول منكم شيخنا في هذا الباب؟ فقال الشيخ رحمه الله حفظه الله وشفاه، قال: أجبت على هذا السؤال سلفا بارك الله فيك، وهذه الأصناف ابتلين بها، فتجد الإنسان يشيع الأباطيل والأكاذيب والافتراءات على الآخرين بالأعيان وبالعموم، وإذا وجهت له نصيحة أو نقد أو شيء قال: لماذا ما حذروني، لماذا ما نصحوني، ولماذا ما بينوا لي. علل فاسدة. نحن نطلب من هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى الحق بكل أدب وتواضع، وأن يتركوا مثل هذه التعاليل. هب أن هذا أخطأ وما تكلم وما نصحك، ارجع إلى الحق وبعدها عاتبه. أما تشع في الناس وتتمادى في باطلك وفي أخطائك وتقول لم يفعلوا وفعلوا، كلام فارغ. على المؤمن أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى، أن يرجع إلى الله. من النصيحة الخفية والواضحة أنت تنشر أخطائك في الكتب وفي الأشرطة و إلى آخره. لو كنت تخفي أخطائك وتعملها في الظلام بينك وبين الله انتبه للضابط، واكتشفك هذا الإنسان ينصحك بينك وبينه، كما قال النبي في الحديث الصحيح، أنا أقول أنا يعني، كما قال النبي في الحديث الصحيح: من ستر مسلما ستره الله وإن صح له. قال الشيخ: أما وأنت تنشر أقوالك وأفعالك في العالم ثم يأتي واحد وينشر يعني يرد عليه، هذا ليس فيه شيء، بارك الله فيكم. اتركوا هذه التعللات من كثير من أهل الباطل الذين مرضوا على الباطل والعناد. وأقول قد يكون هذا القائل قد يكون رجلا مغفلا، هو نعم صالح وكذا لكن ما عنده دراية بالعلم، فانتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، ولا تلتفتوا إلى هذه الترويجات التي تريد في النهاية ماذا؟ ألا يكون هناك رد عن مخالف. ولهذا أشد مسألة على أهل البدع الرد عن المخالف. أنت طالب الرد فقط بشيء واحد، بالدليل. معه الدليل قل سمعنا وطعنا، وينبغي أن تنصاع إلى الدليل، إنما تعطي تعليلات وتبريرات. ليه ما تجلسون مع هذا؟ طيب روح يا أخي هاتهم هاتهم بارك الله فيك للجلوس، يلا ما عندنا مانع. هؤلاء يردون على أهل السنة ليل ونهار. هؤلاء يقول مداخلة، لماذا لما ما قالوا مداخلة وحذروا لماذا ما جلسوا معهم أولا؟ هل اشترطوا هذا الشرط؟ قالوا نجلس أولا لا نتكلم فيه حتى نجلس أولا، ما اشترطوا هذا الشرط، فلماذا تشترطه أنت؟ فقد يقول قائل هذا كلام الشيخ ربيع، والشيخ ربيع أصلا هم يحطون عليه. نقول هذا قال الله قال رسوله قال السلف، هذا منهج السلف بارك الله فيكم، فلم يشترطوا قاعدة. وأنا أستغل هذا الجواب مؤصلا شيئا مهما جدا، أن من قدم قاعدة في الدين والعلم لابد أن يقدم قاعدة العلماء بفهم العلماء. وبالتالي إن أردت أن ترد على أحد لماذا لم تنصح قبل أن ترد، قل قال العلماء لابد من النصح قبل الرد، قاله أحمد، قاله مالك، قاله الأوزاعي، فلماذا لم تلتزم هذا؟ يبقى إذن جزاك الله خيرا. ليه؟ لأنك قدمت كلام العلماء وقواعد العلماء. أما أن تخترع قواعد من عندك ما أنزل الله من سلطان، هذا ما يتجوز، حتى ولو كان ماذا، حتى ولو كان من أهل السنة. يعني أنا الآن مثلا وأنا لا أساوي شيئا في العلامة الفوزان أو العلامة ربيع أو غير ذلك، لو أن أحدهم فيما أعتقد أنا أنه أخطأ في مسألة، وهذه مسألة موجودة في الكتب ومنتشرة وغير ذلك، فبينت هذه المسألة وبينت مخالفة الشيخ فيها، هل هذا غلط؟ لابد أسافر الشيخ الفوزان حتى أقول له ذلك؟ أبدا، هذه موجودة في الكتب، نبه عليها كما ينبه الشيخ الفوزان على العلماء. خصوصا يا أخوان بالعكس، العالم إذا كان مشهورا ومحل الإقذاء في الناس كان التنبيه على خطئه أولى من غيره. لماذا؟ لأنه محل الاقتداء، محل الاقتداء، والناس يأخذون أقواله على أن هذا الدين لثقتهم به، فلهذا يكون التنبيه على هؤلاء آكد من غيرهم. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيلة من الأخ عماد، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وفيك بارك الله.
فضلوكم أبا على طريق الطبقة.
نعم.
هل يدخل في هذا الحديث مرسل البدع عن طريق الناس؟
أعد تقول إيه؟ النبي يقول إيه؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم وضلوكم أبا على طريق الطبقة.
نعم.
هل يدخل في ذلك إزالة البدع عن طريق الناس؟
نعم. تابع معنا. الحمد لله رب العالمين. أخونا عماد يسأل فيقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مطر الأذى عن الطريق, وفي حديث أبو هريرة في الصحيح الإيمان بضع وستون شعبة على لا إله الله ودنا مطر الأذى عن الطريق والحاء شعبة من الإيمان, هل يدخل في ذلك إزالة البدع؟ طبعا يا أخي طبعا, هذا آكد ثم آكد ثم آكد. أعظم ما يزال عن المسلمين البدع في الدين والكفر بالتنزيل والعدول عن سنة النبي الأمين ومحاربة منهج السلف الصالحين الراسخين, هذه حراسة للدين, فكيف تهنأ نوما وتضحك ملء فيك وتأكل ملء بطنك والسنة تنال؟ أعظم ما ينبغي أن يعنى به المسلم الذب عن الدين والحفاظ على الشريعة مما تغير به من بعض هؤلاء الجاهلين. إماطة الأذى, ماذا لو أصاب المسلم أذى عادي, فرع شجرة أو زجاجة أو حجر, كسرت رجله, فقئت عينه, هذا وإن كان ضررا لكنه أخف بكثير مما لو أصيب قلبه. فحاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب, ومصاب الناس في الدين أعظم من مصابهم في الدنيا, ولهذا أعظم الأذى الذي يتعين على المسلم إن كان قادرا على إزالته وعند العلم أن يزيله من طريق المسلمين هو الأذى الذي ينال المسلمين من أهل البدع والانحراف, والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من كفر الشيخ من الأخ صلاح, نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. نعم. طيب هو قرض يعني قرض؟
لا هو مش قرض, هو يعني زي تبرع.
صدقة وتبرع. طيب تابع معي بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. يعني يسأل أخ يقول بأنه ذهب إلى بعض الأشخاص وطلب منه مبلغ تبرع لشخص ليعتمر به, وهو في الحقيقة يريد أمة, ولكن طلب باسم شخص آخر, فهل هذا العمل مشروع أم لا, والجائز هذا أم لا؟ الجواب غير جائز يا أخي صلاح بارك الله فيك. أولا لأن هذا الشخص الذي طلب المال قد يعطي لفلان ولا يعطي لأمك, فأخذته بغير طيب نفس منه, وما تدري تطيب نفسه لأمك أم لا. الأمر الثاني أنك ورطت الشخص الآخر لأن هذا الشخص سوف يكون لديه نوع إحسان لهذا الشخص الذي تصدق عليه وغير ذلك, فربما يصارحه بذلك يوما ما, أو يقول مثلا إن وقع في أزمة أنا كنت أرسلت إليك مبلغا هل وصل إليك أم لا, فماذا أنت فاعل حينما يخبر هذا الرجل المتصدق من هذا الرجل الذي تصدق عليه أنه ما جاءه مال؟ إذن ستكون أنت كذابا في نظر هذا الرجل. فلماذا يا أخواني أنا وكلني أحد بتوزيع مبلغ أقول هل يا أخي لو أنا احتجت إلى شيء منه في إشكالية؟ طيب، أو أريد أن أخذ هذا المبلغ لتعتمر به أمي، ما المانع أن أقول هذا الرجل أمي والله تريد أن تعتمر وأنا يعني الحالة ضيقة أو كذا، فلو جزاك الله خيرا تعطيني مبلغا على وجه القربة، فإن أراد هو أن يعطيك على وجه التبرع فجزاه الله خيرا، أو الاقتراض فجزاه الله خيرا ونصبر عليك. المهم لابد من الصراحة في هذا الباب، في هذا الباب. لكن لو أنك قلت له أنا أريد في شخص من الأشخاص يريد أن يعتمر ونفسه تطوق إلى هذا ولكن ما معه قدرة والعمرة تكلف 15,000، فلو جزاك الله خير تتبرع بشيء في هذا فيقول خذ هذه 5,000 أعطيها إياه جزاء، فهذا جائز ولا إشكال، لأنك قلت إلى شخص، إلى شخص، ولم تقل أمي ما في مشكلة، لكن أن تقول لفلان هذا لا ينبغي وهذا من الكذب والله أعلم.
يقول يعني بعض الإخوة أنه يتكلم عن مرض أمه وليس عمره،
عن أيا كان،
مريضة.
أيا كان مرض أمي، عمرة أمي، أيا كان. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ محمد، يقول كيف يعلم طالب العلم أنه انتفع بما يسمعه ويقرأه من العلم الشرعي؟
الحمد لله رب العالمين، إذا وجد أثر ذلك في قلبه. متى يعلم أنه انتفع بالعلم؟ إذا وجد أثر ذلك في قلبه، إذا وصلت الرسالة إلى القلب عبر الأسماع والأبصار فقد انتفع، كما قالت أم سفيان الثوري له يا بني أول ما ألبست لبسة العلماء وقالت اذهب إلى العلماء واطلب العلم، قالت له يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها من قلبك، إن وجدت أثرا وإلا فلا تتعنى، فإن وجدت أثرا في القلب ووجدت عملا في الجوارح ووجدت دفعا إلى الأمام ورغبة في الطاعة فاعلم أنك انتفعت والحمد لله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول رجل قال لامرأته إن لم تبيتي في بيت أبيك فأنت محرمة علي، وفعلت المرأة فظنها لم تفعل فأرسل إليها رسالة قال لها فيها أنت طالق بال30، فهل يقع طلاقه بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، يعني أنه طلقها الآن على اعتبار أنها لم تطعه.
نعم،
وبان أنها أطعته. نعم، إذا كان الإنسان قد طلق امرأته وبان طلاقه على سبب فبان الأمر على خلاف ذلك فإن الطلاق لا يقع ويكون من اللغو. إذا بناه رأى رجلا مع امرأته بالليل فظنه أجنبيا فجاء فطلق، أنت طالق تجلسين مع رجل؟ قال تجلس مع رجل متى؟ قال رأيتك تمشين مع فلان أو تمشين مع رجل أو رأيتك في البيت مع رجل أو كذا، قالت هذا أخي وكان قد طلقها، فإذا بان السبب على خلاف ذلك لا يقع الطلاق ويكون لغوا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة من هاتفية وردت من الحامول من الأخ عمرو، نستأذنكم في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
حياكم الله شيخ الفاضل.
الله يحييك. آمين أخونا عمرو.
إذا كان المبتدع يعني مثلا معلوم منهجه، هل يجوز إن أن زوجة الأخ تذهب لزيارة زوجة هذا المبتدع وتقول مثلا إحنا أصحاب قديم قبل أن ينتظر بدعته أو كده، أو أولاده صاحبون أولاده ويقوم لهم زيارات وكده؟
نعم نعم، الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا عمرو إذا كان هناك شخص مبتدع ومعلوم بدعته وكذا وهناك رجل صاحب سنة وكان بين زوجة صاحب السنة وبين زوجة المبتدع علاقة من زمان، فهل يمكن أن تزور هذه المرأة اللي هي زوجة المبتدع؟ وهل لأولاد هذا الأخ السلف السني أن يتعاملوا مع أولاد هذا المبتدع؟ نقول بارك الله فيك، هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان هذا يؤدي واحد إلى أن يقال بأن هذا السلفي زوجته وأولاده يذهبون إلى بيت هذا المبتدع، فلو كان مبتدعا لما ذهبوا إلى بيته، فيتاجر بهذا الذهب ويظن الناس أن هذا الرجل ليس مبتدعا لأجل هذا، فهذا لا يجوز. الأمر الثاني، إذا كانت الزوجة على بدعة زوجها فإن هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز لزوجتك وهي على السنة أن تخالط زوجة على البدعة، وكذلك الأولاد. الثالث، إذا كانت زوجة هذا المبتدع على السنة وزوجتك على السنة فلا بأس بالتواصل ولا علاقة بالزوج المبتدع، بشرط ألا يكون ذلك أمام الناس وألا يستغل ذلك. عرفت يا أخانا عمرو؟ يبقى إذن إذا كانت زوجة هذا الرجل على السنة وكانت تنكر على زوجها فلا بأس باللقاء، لكن يكون هذا اللقاء غير متاجر به، إما على وجه خفاء أو عن طريق الهاتف أو الالتقاء في مكان ما يكون معلوما عند الناس أو إلى آخره، إذا كانت على السنة وكانت تنكر على زوجها. إنما إذا كانت على ضرب زوجها مبتدعة مثلها، أو كانت لا تنكر وترى أن المسألة عادي جدا ما في إشكال، فإننا نخشى على زوجتك، لأن هذا المبتدع سينتفع من زيارة زوجتك، ولأن الأصل أن الإنسان ينبغي أن يهجر هذا البيت الذي قد يتلوث أولادك وتتلوث زوجتك بهذا، بل ربما قالت لك زوجتك رويدا رويدا وحنانيك على هذا الرجل لا ترد عليه لا تفعل كذا، فهناك علاقة، هذا الرد منك سيؤثر على علاقتنا وغير ذلك. أقول يا أخ عمرو، حالة واحدة هي التي يمكن أن يؤذن للزوجة أو الأولاد بالذهاب أو كذا، إذا كانت المرأة على السنة وكان الأولاد على السنة وكانوا ينكرون على أبيهم ولم يكن يتاجر بهذا وكان هذا على وجه لا تحصل به فتنة، فلا بأس ولا حرج، ولا تزر وازرة وزر أخرى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مدينة نصر من الأخ أشرف، يقول: ما حكم تسمية يوم الجمعة الأخير من شهر نوفمبر كل عام بالتوقيت النصراني بالجمعة السوداء، حيث تقوم فيه العديد من الشركات والمحلات التجارية بتخفيض أسعار منتجاتها فيها إلى خصومات قد تصل إلى 90%، مما يؤدي إلى إقبال شديد من المشترين وازدحام على هذه المحلات التجارية، وربما تحدث اعتداءات يدوية بينهم لإدراك هذه المنتجات المخفضة. وقد جاءت هذه التسمية بالجمعة السوداء من قبل الشرطة الأمريكية نظرا لتعطيل حركة المرور والازدحام الشديد في هذا اليوم، مع العلم أن بعض المحلات والشركات التجارية في بلدان المسلمين قد حدت حذوهم في ذلك، ولكن منهم من يسمي هذا اليوم بالجمعة السوداء ومنهم من يسميه بالجمعة البيضاء، فما حكم إطلاق هذه التسمية على هذا اليوم، وما حكم البيع والشراء بهذه الصورة، وما حكم هذه التخفيضات الشديدة التي تقوم بها هذه المحلات؟
الحمد لله رب العالمين. الحكم على الشيء فرع عن تصوره وعليه، فإنه لا يعطى في ذلك الجواب العام جائز وغير جائز، وإنما ينظر التفصيل في مسائل عديدة في هذا الأمر. أولا لماذا سميت هذه الجمعة بالجمعة السوداء، وما علاقة هذه التسمية بالبيع في يوم الجمعة، ولماذا هذه الجمعة التي في آخر شهر نوفمبر بالتاريخ النصراني أو غير ذلك؟ لماذا هذا؟ إن كان والله هذا من عادة المحلات أو الشركات أو غير ذلك، أنهم يعرضون ما عندهم من سلع تكون مثلا خلال السنة أو كذا ومتراكمة عندهم، فيعلنون ذلك ويكون موسما للتخفيضات أو كذا، فمن هذا الباب لا إشكال، وتكون التسمية من أجل مثلا الازدحام الذي يحصل، فيترتب على ذلك ما ترتب من الزحام أو الأضرار أو كذا أو كذا، فنقول حينئذ هذه التسمية ليست متعلقة باعتقاد أو كذا، لكن لا تسمى جمعة سوداء، فلا علاقة للسواد بالجمعة ولا بالبياض للجمعة أو غير ذلك، وإنما نتكلم عن الأحداث هذه ونقول هذه الأحداث أو هذه الحوادث بمعنى أصح هذه الحوادث أو كذا تعالج ونقول يحصل أضرار. ما كل حوادث نسميها سوداء فنطلق على هذه الجمعة التي هي خير أيام الأسبوع، ولعل هؤلاء يعني يكون هذا القصد عندهم في إطلاق السوداء على الجمعة من باب الاستهانة بهذا اليوم المعظم عند المسلمين. هل يقولون الأحد الأسود مثلا؟ فقد يكون لهم مراد وقد يكون لهم إيه وقد يكون لهم قصد، فيقابلهم بعض المسلمين بالجمعة البيضاء فهؤلاء يقول الجمعة السوداء أو ما يكون يعني بالإعلانات التي يسمونها بالإنجليزية بلاك فرايدي، والآخر كذلك يسمونها بوايت فرايدي وكذا. فهذا كله لا ينبغي ولا يصوغ أن تسمى الجمع بجمع سوداء أو بجمع بيضاء. حتى المسلم ما يقول جمعة بيضاء لا نسميها أبدا، نسميها بما سمى الله عز وجل بهذا يوم الجمعة، لا نقول أسود ولا نقول أبيض. فمن جهة التسمية تمنع. أما عند الكفار يسمون ذلك، هم يسمون لأنهم ما عندهم أحكام. أما عندنا لا نسميها لا بالجمعة السوداء ولا بالجمعة البيضاء، لأن الجمعة عندنا جمعة لا بيضاء ولا سوداء، ولأن هذا السواد يطلق عليها أو يضاف إليها بسبب حوادث وغير ذلك من هذه الأشياء، لكن لا نسميها بهذا التسمية لأن هذا قد يكون فيها غرض من الأغراض التي تعود على الإستانة بالجمعة أو غير ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تكون بقى الحوادث تنظم الطرق والمواصلات وغير ذلك إذا كان العروض مباحة والبيع والشراء على وجه مباح فلا إشكال في ذلك. ماذا لو أن الأسواق والشركات تعرفت على يوم تقدم في تخفيضات؟ هل هناك مانع شرعي؟ ليس هناك مانع شرعي في حد ذاته في هذه المسألة أن تقدم الشركات عروضا في يوم ما في السنة أو في أسبوع ما من السنة، تقدم عروضا وتخفيضات تصل إلى 10% 20% 30% 40%، لا إشكال. لكن ما يقترن بهذا هو الذي ينظر فيه. واحد، من جهة التسمية فإنها عدول عن التسمية الشرعية ولا ينبغي الإنسان أن يعدل عن التسمية الشرعية، فهذا يوم سمي بهذا اليوم العظيم وأقر الإسلام هذه التسمية وذكر في كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والناس اليوم صاروا سبحان الله يضعون أسماء، هذه جمعة سوداء وهذه جمعة بيضاء، هذه جمعة الغضب، هذه جمعة ما أدري إيه، والجمع بريئة من هذه الإضافات التي يضيفها الناس. وإذا أردنا أن نرد على مخالفة فلا نرد بمخالفة، لا نسميها جمعة بيضاء، فلا نضيف البياض والسواد إلى الجمع، لأن هذا قد يستقر في أذهان الناس ويلتزمون هذه الإضافة. الأمر الثاني ينظر إلى صيغة البيع والشراء، فإن كانت صيغة البيع والشراء صيغة صحيحة وكان البيع والشراء يتمان عن طريق الضوابط الشرعية فهذه من هذه الجهة جائز. الثالثة، إذا كان يترتب على ذلك اختلاط محرم فلا يكون هذا جائزا. أما إذا منع الاختلاط وكان للرجال أسواق والنساء أسواق، أو كانت أسواق للرجال والنساء ولكن بالضوابط الشرعية، فحينئذ لا بأس ولا حرج. إذا كانت خالية من الأضرار المحققة كأن لا يتعرض الإنسان لضرر إذا ذهب فهذه جائزة. أما إذا كان هناك صيغ غير شرعية في البيع والشراء ومعاملات غير شرعية، اثنان اختلاط سافر بين الرجال والنساء، ثلاثة غلبة ظن على حصول أضرار لأن الناس سيسارعون إلى الذهاب إلى هذه الأماكن وربما حصل بذلك أضرار يغلب على الظن أن يصاب بها الإنسان، فهذا لا يجوز. هذا هو التفصيل. يبقى أمر يتعلق بالتسمية فلا ينبغي أن نضع إضافات ولا نستهين بهذه الإضافات. يا أخواني اليوم قد تقول الأمر عادي وهين، لكن غدا قد يكون الأمر متعلقا ربما بأمور لا تحمد عقباه، فلا نقبل في تسمية الجمعة إلا الاسم الشرعي. الأمر الثاني، إذا المتعلق بصفة البيع والشراء فإن كانت على صفة شرعية فلا بأس وإلا فلا. الأمر الثالث متعلق بالاختلاط بين الرجال والنساء، إذا أمنا الفتنة في ذلك فلا بأس. الأمر الرابع وهو الأضرار، إذا كانت هناك أضرار متحققة أو فيها غلبة ظن فهذه لا تجوز، وإذا أمن من ذلك فإنها تكون جائزة، وإلا فأصل البيع والشراء والعروض إذا كانت خالية كذلك من المقامرات وغير ذلك فلا بأس بها ولا حرج، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال نختم بهذه الحلقة، ورد من ميت غمر من أخي محمد، يقول: ما تعليق فضيلتكم على كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام حول سيد قطب والمودودي ومسألة الحاكمية؟
الحمد لله رب العالمين، لا يفتأ أهل البدع من أن يأتوا بكلام العلمائنا ليصل به إلى مرادهم الباطل الخبيث، فيأتي بعبارة مجملة لعالم في كتاب ويقول هذا العالم يثني على سيد قطب، هذا العالم يثني على الإخوان المسلمين، ويفتشون، تركوا الحق الذي في كتب أهل العلم وأتوا إلى هذه الكلمات للاستدلال بها على ما يريدون. العالم الألباني قال كذا، العالم ابن باز قال كذا، العالم العثيمين قال كذا، ويعلم الله أنهم لا يرجعون لا للألباني ولا لابن باز ولا للفوزان ولا للعثيمين ولا إلى آخره، إنما لأن هذه العبارات استطاعوا أو رأوا أنها تنفعهم في ترويج باطلهم فأتوا بهذه العبارات. وهذا كل يوم يا إخواننا، كل يوم نرى من هذه العبارات ما نرى، كلام ابن باز في كذا، كلام العثيمين في كذا، كلام فلان في كذا وغير ذلك. من هذا الكلام ما يأتون به من بعض كلمات للعلامة الألباني رحمة الله عليه في كتاب حديث الأحاد حجة بنفسه وكذا، وأنه ذكر عن سيد قطب وذكر عن المودودي، وقال يعني بأن هؤلاء مثلا تكلموا في الحاكمية وكثير من الشباب يعني صار وراءهم وكان عندهم غيرة شديدة على الحكم بغير ما أنزل الله وكذا وكذا وكذا، فلماذا لا تكون الغيرة هذه في باب الاتباع؟ أراد الشيخ الألباني في السياق كله أن يصل إلى تقرير هذه الفكرة، يريد أن يقول وجدنا من الشباب من يسير وراء سيد قطب، وجدنا من الشباب من يأخذ بكلام سيد قطب وبكتابات سيد قطب، وقد انتفعوا بهذه الكتابات في هذا الباب وغير ذلك، وصار عندهم غيرة في باب الحكم بغير ما أنزل الله، لكن أين هذه الغيرة؟ في باب الابتداع في الدين، أين هذه الغيرة؟ في باب الاتباع. هذه الفكرة التي أرادها الألباني رحمة الله عليه أن يقررها في هذا الموضع، ولنا وقفة مع هذا التقرير وهذا البيان في الرد على هؤلاء. الأول، الأمر الأول، لا بد أن نعلم أن كل عالم من العلماء يؤخذ من قوله ويرد، وليس الفيصل بيننا وبينكم هو كلام العالم المجرد عن الدليل. فلا أقول أنا الألباني والألباني فقط كشخص، إنما حينما أقول الألباني أفتى رحمة الله عليه فإنما أريد دليل الألباني الذي أخذه من كتاب الله ومن سنة رسول الله وعليه. لو أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، العلامة الإمام المحدث، لو أنه غدا، وأنا أستدل بكلام اليوم، لو أنه غدا قال في مسألة بخلاف الدليل فهذا يجعلني أقول لست مع كلام العلامة الألباني رحمة الله عليه في هذا، لأنه خالف الدليل. فلا تظن أننا حينما نستدل بكلام علمائنا، وحق لنا أن نستدل بكلام علمائنا الأفذاذ المعاصرين والقدامى، لكن اعلموا أن استدلالنا بكلام علمائنا لأنهم علماء راسخون وافقوا الدليل فيما نستدل بهم فيه، واستدلالنا ليس بأشخاصهم إنما بأدلتهم، وعليه لا يمنعنا هذا أن نرجع غدا. هذا ليس مع الألباني وليس مع الفوزان وليس مع كذا، هذا مع مالك، مع أحمد، مع صحابة رسول الله. أما قال ابن عباس أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، ألم يقدم سالم ابن عبد الله بن عمر السنة على قول أبي وقول جده؟ فكيف بالألباني رحمة الله عليه؟ هذا تقرير لابد أن تكون. ولهذا لا يشفع لك أن تأتي بكلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، إن أتيت بكلام الشيخ الألباني وهو حق كان حجة عليه، وإن أتيت بكلام الشيخ الألباني وهو ليس بحق في المسألة لم يفيدك، لأن العبرة
والعلة في الدليل. إذن لن تنتفع به أبدا أيها الحزبي. وهذا يذكرنا بكلام شيخ مقبل ابن هادي لما استدل الحزبيون بكلام بعض العلماء في مسائل الانتخابات وكذا، فقال أين أنتم من كلام العلماء في المسائل الأخرى؟ ثم إن كل عالم يؤخذ من قوله ويرد، ولم يعملوا بضوابط العلماء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أقول هذا السياق في هذا الكتاب للشيخ الألباني رحمة الله عليه سياق لم يمت عليه الشيخ الألباني رحمه الله، فعلا هو سياق يؤخذ عليه. يؤخذ عليه بماذا؟ بأنه أثنى في الجملة على الانتفاع بكلام سيد قطب والانتفاع بكلام المودودي من الشباب، ولم يعلق على المودودي ولم يعلق على سيد قطب. وهذا محمول على أن الشيخ لم يكن له اطلاع واسع بكلام قطب، وإنما كان كلاما مجملا عنه. فالشيخ ذكر ما وصل إليه علمه في هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب قديم للشيخ. ولكن اعلموا أن الشيخ رحمه الله لم يمت على ذلك. ويا ترى هل ستنشرون كلام هذا أم لا؟ الشيخ رحمة الله عليه قبل أن يموت وقد اطلع على ردود العلامة ربيع بن هادي المدخلي على سيد قطب في عدد من الكتب، وقد أرسل العلامة ربيع بن هادي هذا إلى الشيخ الألباني في كتابات سيد قطب. فماذا كان رد العلامة الألباني رحمة الله عليه؟ قال رحمه الله تعالى معلقا على خاتمة كتاب العواصم مما في كتب سيد قطب من القواسم، قال كل ما رددته على سيد قطب يعني يا شيخ ربيع حق وصواب، ومنه يتبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه، لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه. هل ستروجون كلاما العلامة الألباني رحمة الله عليه أم لا؟ إذن الإنسان يحكم بنحو ما سمع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، هذا الذي سمعه. والإنسان قد يتطور علمه وينتقل علمه بالأشخاص من إلى، لا يوجد أحد عرف كل شيء. هذا كلام الشيخ الألباني فليكون فيه حجة رحمة الله عليه. لكن يبقى أيضا نقطة أن أقول هذا كل الأمانة، يبقى أن الشيخ أيضا لما ذكر مسألة الحكمية في هذا الموضع على مصطلحهم، الشيخ لم يعلق أيضا وفيه له عبارة مجملة قد يفهم منها بعمومها تكفير حكام المسلمين، وهذا الأمر من الشيخ عبارة مجملة، لكن الشيخ منهجه بخلافه وقد أوضح منهجه رحمه الله، وله رسالة ماتعة والله لو الوقت يتسع لأقرأ عليكم الرسالة كلها، رسالة ماتعة في التحذير من التسرع في تكفير حكام المسلمين، وقد علق عليها العلامة ابن باز وعلق عليها العلامة ابن عثيمين في خطر التسرع في تكفير حكام المسلمين، والشيخ يعلم أنهم يحكمون بغير منزل الله. ولهذا الشيخ رحمة الله عليه لم يكفر حكام المسلمين هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله عز وجل، إنما الشيخ يتكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله في الموضع هذا عموما، لكن بطريقة قد يفهم منها أنه يرى ذلك. ولكن الشيخ رحمة الله عليه في مصنفاته ومؤلفاته لا سيما هذه الرسالة التي قرضها الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين فيها بيان منهج السنة والجماعة في التعامل مع حكام المسلمين. إذن هذان الموضوعان فيما يتعلق بسيد قطب وفيما يتعلق بمسألة الحكم غير منزلة قد أوضحنا هذا والحمد لله، من حكم الشيخ على سيد قطب رحمة الله عليه في قبل أن يموت وفي كلامه رحمه الله تعالى في هذا. لكن الكلام اللي موجود في هذه الرسالة لا نوافق الشيخ الألباني عليه، ولو الشيخ الألباني موجود الآن لن يكتب هذا الكلام في ترك تعقب سيد قطب وكتابة ما ظاهره الثناء على سيد قطب المودودي، وأيضا في الإجماع في مسألة الحكم غير منزلة. هذا الإنصاف نقوله وللحق نقوله،
فإننا لا نهلك عند علمائنا، ولكن نرفع أقدارهم ونبين أيضا كلامهم من جهة موافقة الدليل أو عدم موافقة الدليل. فصيانة الشريعة عندنا هي الرقم الأول، ثم بعد ذلك صيانة علمائنا، والحمد لله. وها هو الألباني رحمه الله قد برئ من التهمتين ولله الحمد والمنة، ولكن كما أقول لكم هكذا دائما أبدا يفعل الحزبيون، يأتون إلى مواضع في بطون الكتب، كما يأتون أيضا إلى آثار قد تكون ضعيفة أو مختلف فيها في سنن سعيد بن منصور أو في مصنف ابن أبي شيبة، ويتركون ما جاء في البخاري وما جاء في مسلم وما جاء في كتب الصحاح والمسانيد والسنن. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونرزقنا وإياكم السنة، وأن يجمع لنا ولكم بين تعظيم الشرع وتعظيم حملته من ورثة الأنبياء وعلمائنا الأبذاذ النجباء. والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على ما بذله من جهد في هذا اللقاء المبارك من الإجابة على الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية أو الذين قاموا بإرسال أسئلتهم عن طريق الموقع الرسمي، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.